الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبعه. اعلموا إخوة الإسلام أن الله تعالى أمرنا بتقواه، فقال في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المسلمون الكرام، نختم لقاءنا اليوم مع أصول الإسلام الثلاثة التي نبه إليها الأئمة الأعلام حينما قرأوا سنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأصل الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل يضع الأساس المهم للعمل، وهو النية، حتى تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى، فلا يبتغي العامل بعمله أو العابد بعبادته إلا الثواب من عند الله، ولا يضع في حسبانه قول الناس وكلام الناس، أن يقول الناس فلان أحسن وفلان أجاد وفلان فعل وفلان صالح وما إلى ذلك. فإذا جرد نيته لله أولا ثم سلط الله ألسنة الخلق لتمدحه ولتثني عليه فذلك عطاء من الله، يعطيه الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة. فلا تخشين من شيء، المهم أن يصحح الإنسان نيته في العمل قبل البدء فيه، ثم إذا أراد أن يبدأ فليتخير عملا يرضي الله تبارك وتعالى. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال إلى ثلاثة أقسام: حلال بين واضح، وحرام بين واضح، وبينهما منطقة مظلمة يملك الإنسان فيها طريقه أو يضل عنه، هي منطقة المتشابهات. فالأسلم للإنسان كما أفتانا رسولنا صلى الله عليه وسلم، والأأمن لحال المؤمن ألا يدخل هذه المنطقة وألا يغامر باجتياز الظلام، فربما اصطدم بشيء كان فيه هلاكه، ربما وقع في حفرة لقي فيها حتفة، ربما أصابته آفة من الآفات. فالظلام ينتشر فيه الهوام وتنتشر فيه الخطرات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يرويه سيدنا النعمان بن بشير رضوان الله تعالى عليهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كراع يرعى حول الحمى اقترب مما قيل له ممنوع الاقتراب، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبهذه الجملة الخاتمة للحديث الشريف يرد النبي عليه الصلاة والسلام على أقوام كان منهم في زمانه وتتابع الزمان بأمثالهم يتعلقون بأن نيتهم حسنة وأن قلبهم طيب وأن قصدهم حميد، رغم أنهم لا يعملون شيئا من مظاهر الإسلام المطلوبة وربما كانت مفروضة، كالصلاة مثلا وكالحجاب للنساء، ويتمسكون بالحديث أو بجزء من الحديث القائل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربك رب قلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهم يأخذون مسألة القلوب فقط ويجعلونها محلا لنظر الله وينسون الأعمال، بل الحديث هكذا: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي هذه الجملة التي معنا في هذا الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، رد بين واضح على من يدعي هذا الادعاء الباطل. فلو صلح القلب كما يزعم أولئك الناس لصلح البدن، لو خضع القلب لله بقصد حميد لكان مقصد البدن حميدا، لا يقع في زلل، لا يخطئ الحلال والحرام، لا يستهين بالشبهات. إنما لو أن القلب سلم كما يدعى لسلم البدن، ولو أن القلب أسلم واستسلم لأسلم واستسلم البدن كذلك لله. إذن علي بعد أن أعد النية الصالحة أن أتخير العمل الذي أذن الله فيه. الحلال مأذون فيه ومشروع، وبعضه واجب أن أفعله كالفرائض التي فرضها الله. الحرام ممنوع محظور. الشبهات هذه مسألة يتردد فيها الإنسان تبعا لتردد مقالة العلماء فيها. البعض يرى أنها حلال والبعض يرى أنها حرام، أين الصواب؟ لا يصيبه الكثيرون، لا يعلمهن كثير من الناس حتى من العلماء، يخفى أمر الشبهة على بعض العلماء، فما بالنا بحالنا ونحن عامة؟ فأمر الشبهات أخفى علينا من خفائها على العلماء، ولذلك تترك اتقاء ورعا حذرا درءا للمفاسد ودفعا للمضار. ربما هذا الشيء يضرني أو لا يضرني، أتركه أحسن وأسلم. وجعل الله هذا الأمر متوافقا ومتجاوبا مع أجسامنا، وجعل الجسم متجاوبا مع هذه الأعمال. الحلال أجد نفسي مطمئنا إليه، ولا أذكر يوما أني سألت عن أمر حلال، أهو حلال أم غير حلال، كشرب الماء، كأكل الخبز، كلبس الملابس، هذه أمور حلال وبعضها واجب أمرنا به الشرع، ما سأل عنه أحد. إنما ممكن نسأل: أآكل طعام كذا؟ أأشرب مشروب كذا؟ أألبس ملبس كذا؟ لكن أصل الطعام والشراب والملابس لا أحد يسأل عنها، أآكل أو لا؟ أأشرب أو لا أشرب؟ أألبس أم لا ألبس؟ ما أحد يسأل هذا، ولا يستسيغ لنفسه أن يسأل، لأنه أمر واضح بين اطمأن إليه القلب وسكن له الجسد. أفعله بيني وبين نفسي في خلواتي، وأفعله علنا على الناس، ولا يصيبني حرج ولا شيء، هذا حلال. تجاوبت معه ذرات جسمي وقطرات دمي بالاطمئنان والسكون والراحة. الحرام لا يأخذه الآخذ إلا خفية وخلسة واستراقا من الناس وبعيدا عن أعين الناس، وينسب الحرام إلى فاعله فيتبرأ منه، يقول: لا والله ما سرقت، لا والله ما زنيت، لا والله ما ظلمت، والله ما قتلت، ويقسم كذبا بالله على أنه ما فعل الحرام مع أنه فعله. لماذا تنفيه عن نفسك؟ لماذا يتجرد منه الإنسان؟ لماذا يتوارى به عن أعين الأنام؟ لماذا؟ لأنه حرام، جسمي لا يتوافق معه، قطرات دمي لا تنبض النبض العادي، بل القلب تزداد ضرباته، والدم يزداد تدفقه في العروق، فيسخن الجسم ويتحرر البدن، ذلك لأنه يفعل أمرا هو نفسه لا يطمئن إليه ولا يستطيع أن يواجه أو يجابه به الناس. ولذلك قام بعض العلماء بإحصائية على من يموت بالسكتة القلبية، فوجدوهم من الزناة عافانا الله تعالى، ذلك لأنه في حالة اضطراب شديدة، يفعل بجسده شيئا لا يسكن معه الجسد ولا يطمئن إليه. وانظر واحدا يتزوج وآخر يزني والعياذ بالله، هذا في نكاح حلال وهذا في سفاح حرام، أيهما أهدأ حالا؟ أيهما أكثر اطمئنانا؟ أيهما أحق بالأمن؟ أيهما يفرح علنا على الناس ويعلنها ويدعو الناس لحضور حادثته هذه؟ صاحب النكاح والزواج الشرعي يستدعي كل المعارف والأصحاب والجيران وكل الضيوف، وإن لم تكن بينه وبينهم صلة يرحب بالجميع في ليلة عرسه، بينما الآخر اختار ظلمة واختار خلوة وراح ليسكن هناك في الهدوء والسكون، فلم يسكن بدنه بمجرد أن سمع صوتا غريبا وهو في حالته الآثمة، ظن أن أحدا سيقبض عليه وأن شاهدا قد وصل إليه، فيضطرب بدنه وتهتز أعصابه، فربما يموت فيها بسكتة قلبية مفاجئة، نعوذ بالله. الحلال يتجاوب معه البدن، الحرام يتجاوب معه البدن، ولكن بالنفور، بالنفور. أما المتشابهات فترى قلبك يتردد داخلك هكذا، كأنه شيء ثقيل معلق في رباط دقيق، شيء ثقيل معلق في رباط دقيق كخيط رفيع لا يقوى على تثبيت هذا الشيء المحمول، فترى هذا الشيء يتأرجح في قلبك، أفعل أو لا أفعل؟ فلان من العلماء قال حلال، أما فلان فقال حرام. أفعله فإنه حلال لكنه قد يكون حراما، ويتردد ويسأل هذا الشيخ، ثم ينتقل من عنده إلى شيخ آخر، ويسأل شيخا ثالثا ورابعا وهكذا، ولا يطمئن قلبه إلى ذلك. طالما اضطرب القلب فاعلم أن هذا الأمر غير مريح، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. الأمر سكن إليه القلب، تستطيع أن تعلنه على الناس؟ نعم، هو حلال بارك الله لك فيه. الأمر لا يستقر له القلب ولا يطمئن وتخشى من الناس أن يروك عليه، هو حرام، اتركه فورا. الأمر متردد في صدرك، مرة تريد أن تفعله بحجة أنه حلال، ومرة تريد أن تتركه بحجة أنه حرام، ترى الأمر يتردد هكذا في صدرك، فاعلم أنه شبهة. والنبي عليه الصلاة والسلام أفتانا بما يفصل بين كلام العلماء حلال وحرام، قال: فمن اتقى الشبهات تقاها، أي أخذ وقاية منها، بعد عنها، لم يأخذ منها شيئا، استغنى عنها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي وقع لا محالة ولو مرة في الحرام، فلئلا يقع مرة في الحرام ينبغي أن يترك مرات في الحلال، فالشبهة تترك تماما. وبهذا بان الأمر ووضح، عرفت ماذا سأعمل، سأعمل عملا من دائرة الحلال. كيف أحقق هذا العمل وأقيمه؟ لا بد أن يكون على نظام فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون على السنة. بعد أن أخلصت نيتي لله، بعد أن تخيرت عملا يرتضيه الله سبحانه وتعالى، ثالثا وأخيرا أن أوافق به فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي أعلنها صلى الله عليه وسلم، وربنا أشار إليها في القرآن الكريم، قال الله عز وجل عن نفسه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: أحسن عملا أي أصوب عملا، وأصوب الأعمال ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله، والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرطان جمعهما ربنا في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، أصلح الأعمال وأصلح الهيئات وأصلح العبادات فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نضمن سلامة العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تعليم ذلك لأصحابه وللأمة، فيصلي مرات ومرات بالناس إماما، هو الإمام، ولا يقدم أحدا غيره، حتى قدم الناس يوما أبا بكر، أبا بكر رضي الله عنه، حتى قدم الناس يوما أبا بكر رضي الله عنه لتأخر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووقف في الصف، تأخر له أبو بكر، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة من ناس إماما، فتحول من مأموم إلى إمام، وتحول الإمام إلى مأموم. ومرة أخرى ليأذن بما سيكون من بعده صلى الله عليه وسلم، وليشير إشارة تفض نزاعا سيكون بين أصحابه بعد موته. مرة أخرى حدث مثل ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا في الصفوف الخلفية حيث جاء متأخرا، ولم يتأخر كثيرا لما جاء في الركعة الأولى. رآه بعض الصحابة ولم يستطيعوا أن يتكلموا، فضربوا على ركبهم بأيديهم. فلما سمع أبو بكر هذا الصوت علم أن هناك أمرا، ولكن ما هو لا يدري، فاضطر إلى أن يلتفت بوجهه ليرى لماذا يفعل الناس هذا. فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم بالتأخر إلى الوراء ليتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم إشارة بيده أن ابق في مكانك، كن إماما كما أنت، كن مكانك ولا ترجع. فأتم أبو بكر الصلاة إماما بالناس وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليعلم الناس وليبني الناس على هذه القاعدة أن أبا بكر هو أول إمام وخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه كان دائما هو الإمام، وقال للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتم الصلاة مني كيف أصلي، فصلوا بهذه الطريقة. طريقة عملية فعلية متكررة واقعة على أرض الواقع، درس عملي تطبيقي. صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، فربما لا يلاحظه من كان في الصف الأخير، فذات يوم صعد المنبر، وكان منبره نازلا في المسجد هكذا، بابه نازلا إلى الصف الأول، وكان منبره ثلاث درجات صلى الله عليه وسلم، صنع له هكذا فأقره. صعد على المنبر درجتين مستقبلا القبلة، وأقام الناس إلى الصلاة وصلى بهم ركعتين. يرى الناس النبي عليه الصلاة والسلام في مكان عال، كيف يكبر، كيف يقرأ، كيف يقف، فإذا أراد الركوع والسجود رجع إلى الوراء وركع وسجد على الأرض، ثم يقوم للركعة الثانية فيصعد المنبر بهيئته مستقبلا القبلة ويتم الركعة الثانية هكذا. صورة عملية في ركعتين ليعلم الناس، لمن لم يرى فليرى اليوم كيف يصلي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يتوضأ بينهم. وتحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، كيف كان ينام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، ليتعلم الأمة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا وكذا، لنفعل أصوب الأعمال وأصلحها وأحسنها موافقين بها فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحج العظيم ذلك الجمع الكبير ينادي النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أي انظروا كيف أحج وخذوها عني، لا تفعلوها بتلقائية من عند أنفسكم، لا تذهب للحج هكذا دون علم وتفعل ما يملى عليك أو ما يقال لك أو ما يخطر في ذهنك ثم ترجع وتسأل وتقول حججت عام كذا وفعلنا كذا وكذا، ما حكم الحج؟ لا، قبل أن تحج خذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسنته محفوظة في الكتب وفي قلوب العلماء حفظهم الله علينا وعلى أمتنا في كل زمان ومكان. سلهم، تعلم منهم، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكانت نبوءة صادقة، فلم يعش إلى العام القابل صلى الله عليه وسلم، وتوفي في عامه هذا. خذوا عني مناسككم، يعلن أن السنة سنتي وأن التطبيق تطبيقي لعبادة الله سبحانه وتعالى. وأخذها الصحابة، وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يصعد المنبر يوما وينادي على الناس أصلي لكم أو أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم التابعين الذين لم يروا رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما رأوا الصحابة، فيصلي بهم صلاة كما رآها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو أمير للمؤمنين، ودولة الإسلام في زمانه اتسعت وامتدت إلى أطراف البلاد، ومع ذلك يشغل نفسه بتبليغ الشريعة والإعلام الديني، فيقوم في الناس ويستدعي غلامه ليأتي بالوضوء فيقول صب علي لأتوضأ، ويقول للناس أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ أمام الناس وضوءا كما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا وصلتنا كل أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام، القولية التي قالها والفعلية التي فعلها والتقريرية التي رآها فأقرها بالكلام أو بالسكوت عليها، والوصفية في خلقه الشريف وخلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، ما نقص من ذلك شيء، بل زاد افتراءات افتراها بعض الناس مما يعرف بالأحاديث الموضوعة، وهي مجموعة كذلك موجودة لكي نميز بينها وبين السنة الصحيحة. فلابد إذن أن نلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما عرض على الأمة أن تفعل مثله، وأقره الله على هذا فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، حذر من الزيادة، حذر من الافتراء، حذر من الاستدراك عليه صلى الله عليه وسلم، بعد أن جاءنا بشريعة كاملة تامة لا نقصان فيها ولا استدراك عليها. وربنا أخبر بهذا أولا، قال الله تعالى في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا في قرآن مكي نزل في مكة، وقال فيما نزل في المدينة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الجملة من الآية هي آخر ما نزل من القرآن في شأن الأحكام التشريعية، لم ينزل بعدها قرآن فيه أحكام، إنما كانت فيه تذكرة ومواعظ، ما نزل بعد هذه الآية من آيات القرآن، ولم ينزل بعدها كثير، إنما كانت آيات قليلة نزلت، وكان آخر القرآن نزولا تماما ومطلقا هو قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتوفي بعدها النبي عليه الصلاة والسلام بأقل من شهر، بل بأقل من نصف شهر. ففي أواخر العهد قال تعالى اليوم، يوم حجة الوداع، يوم عرفة، اليوم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشهر تقريبا أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي تشريعكم وأحكامكم أكملها الله، فما عاد فيها من نقصان وما عاد فيها من قصور حتى يحتاج الأمر أن أضيف أنا أو أنت أو آخر إلى دين الله ما لم يشرعه، فهذا لا يجوز، لأننا نزيد في الدين ولا نكمل فيه، فهو كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد الكمال لا شيء، بعد الكمال لا نقص لا زيادة، الكمال في دين الله تبارك وتعالى. ودين الله كما أنزل محفوظ إلى الآن في القرآن، كما قلنا قبل ذلك في القرآن الكريم الثابت بقراءاته الصحيحة وفي السنة الثابتة الصحيحة، كل ذلك مشتمل على الدين كله. ما تقصد شيئا في القرآن والسنة من أمر دينك أو دنياك إلا وجدته فيهما، فهما مصدران لكل شيء فيه نفع وخير، مصدران لكل علم بالخير والشر، مصدران لكل انطلاقة صالحة صحيحة لبناء مجتمع، لبناء أسرة، لإعداد جيش، لكل شيء. ما من مشكلة إلا ويحلها لك دين الله عز وجل، ما من أمر إلا وينظمه لك شرع الله سبحانه وتعالى. لا تجد بعد ذلك في نفسك ولا في حياتك حاجة لتستورد أنظمة أو لتستورد أعرافا وتقاليدا وأخلاقا. لسنا في حاجة بعد الروح السمحة الطيبة في الدين إلى أن تكون عندنا روح رياضية، فالروح الإيمانية تكفينا. ونحن في مجال الرياضة، في مجال لعب لبعض الوقت، في مجال عمل، في مجال جد، في مجال هزل، القرآن والسنة حويا كل شيء. لا تجد في نفسك حاجة لوجه حضاري، لأن الإسلام حقق لك هذا باسم الدين، بغض النظر عن كلمة حضارة. حضارة هي الشيء الجديد، الدين علمنا هذا الشيء الجديد اليوم، علمنا إياه منذ 1400 عام، فهو عندنا في دستور ديننا، ولكننا لا نقرأ، أو نقرأ ولا نتدبر، أو نتدبر ولا نصل، لكنه موجود. وكم مشى الناس على أرض تحتها زيت البترول ولا يدرون أن تحتهم ذهبا أسود، حتى إذا أذن الله كشفه لهم. فالشيء موجود، وكل أمر موفور في القرآن والسنة بما يغطي حياتنا كلها، ولكننا نحن الذين نخطئ الطريق في البحث عنه أو في أخذه وتناوله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل الثالث لأصول الإسلام الثلاثة، بعد إنما الأعمال بالنيات، وبعد إن الحلال بين وإن الحرام بين، الأصل الثالث حديث في الصحيحين روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث يعني استحدث، اخترع، ابتكر عملا جديدا يسميه عبادة، هذه العبادة تكون في الدين، شيء من الدين، أما في الدنيا فابتكر فيها كما شئت. لأن بعض الناس بجهلهم يقولون: تحرمون البدع، إذن الثلاجة بدعة والسيارة بدعة، كسر هذه السيارات واركبوا جمالا. لا يا أخي، هذه دنيا افعل فيها ما تشاء، والله سيكشف لك منها ما لا تعلم. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يخلق من هذه المراكب التي تركبونها وتتزينون بركوبها ما لا تعلمون يا أهل هذا العصر، والعصر الذي بعده يرى أشياء لم يرها من كانوا قبلهم، وهكذا إلى أن ركبنا الهواء، وغيرنا ممن كان قبلنا ما كانوا يعرفون شيئا عن طائرة أو صاروخ أو فضاء أو كذا، ما كانوا يعرفون شيئا عن هذا ولا تمكنوا منه، فتحه الله علينا تحقيقا لوعده ويخلق ما لا تعلمون. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ نسمع أن دولة كذا اخترعت كذا، المجمع العلمي الفلاني اخترع كذا، المجلس الفلاني ابتكر كذا. لم يبتكر ولم يخترع ولم يكتشف، إنما كشفه الله للناس، أذن الله أن يراه الناس. هو موجود من زمن طويل، ربما من أول الدنيا منذ خلق الله السماوات والأرض، ولكن أذن الله بكشفه في وقت معين لأناس معينين يشكون في قدرة الله وفي عظمة الله ويشككون في دين الله، فالله يقيم عليهم الحجة. إذ لم يؤمنوا بالحجة الشرعية في القرآن والسنة فهذه حجة فيما تحسنون، معجزة من جنس ما برعوا فيه. برعتم في العلم، في علم الأرض، في علم الفلك، في علم الفضاء، في علم الأحياء التي تعيش في جو الأرض، في أي علم، في الآفاق وفي أنفسهم. في كل أفق من الآفاق الله يكشف لهم يوما بعد يوم أشياء. يا خبر، هذا معجزة، إعجاز الله، إعجاز علمي عظيم جدا. كيف فعلوا هذا؟ كيف صنعوا هذا؟ كيف ابتكروا؟ كيف كيف؟ وينبهر الناس بما نسب إلى فلان كبراءة اختراع، ولم يدركوا أن الله هو الذي كشفه لهم. ربما يكون لفلان فضل دنيوي أو أخروي أن الله كشف هذا الأمر على يديه، وربما كان من شدة ضلاله بدأ الله به فأراه المعجزة أول واحد لكي يؤمن بالله. آمن أم لم يؤمن، الله أطلعه على حجة عظيمة في مجاله الذي برع فيه ليقرعه على أم رأسه: انتبه، فأنت في كون له رب، وهذا دليل وجود الإله سبحانه وتعالى، لعله يستجيب. هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وكل يوم نشعر بهذا. الله تعالى أذن بالتطوير الدنيوي، البس ما تشاء وطور في ملابسك في حدود ما أذن لك الشرع، اركب ما تشاء من المراكب، ابتكر ما تشاء من الصناعات التي تيسر عليك حياتك، ولكن البدعة تكون في الدين لا في الدنيا. من ابتدع في الدين فبدعته حرام. اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يقل ودنياكم، فالدنيا لا تزال تظهر وتنكشف يوما بعد يوم، وغدا أعجز من اليوم، وبعد غد أعجز من الغد، وهكذا تطور دائم حتى يوقن الناس أن هذا الكون صنعة إله وليس صنعة طبيعة، ولا تطورا طبيعيا أو نشوءا وارتقاء وما إلى ذلك من خرافات تعلن يوما بعد يوم إنكارا لوجود الله عز وجل. إنما في الدين فلا تبتدع فقد كمل. وذلك أن يخترع إنسان عملا في الدين ليس له أصل. وأنبه إخواني في الله إلى أن البدعة لا بد أن تكون أمرا جديدا لم يكن بنفسه ولا بأصله عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا القرآن يؤيد أصله ولا السنة تؤيد أصله، عمل لا أصل له. لكن إذا كان له أصل فهذا جائز، لأنه يدخل في دليل خاص يدل عليه، أو يدخل في دليل عام يعمه. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده والفقهاء الذين اعتمدتهم الأمة وكتب الله لهم القبول في الأرض قد أقروا الأخذ بالعموميات، وردوا بعض الصور التي تظهر في حياة الناس من فهم في نص أو نحو ذلك إلى الأمر العام يدخلونه فيه. اجتمع قوم في يوم من الأيام يوما دوريا على قيام ركعتين لله بالليل، أو على قراءة جزء قرآن، أو على فعل خير معين ولو مشاركة لفقراء الحي، يمرون عليهم يواسونهم، ينظرون المريض فيعودونه، وهذا المسكين يساعدونه، وهذا اليتيم يهدهدون عليه ويزيلون وحشته وما إلى ذلك. تعاهدوا على هذا واختاروا أن يكونوا مجموعة مع بعضهم حتى يقوي بعضهم بعضا، فإن تكاسل هذا أقامه الآخر، ففعلوا أفعالا مثل هذه. هذه بدعة في شكلها، أمر جديد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا بعينه، لم يجتمع يوم الثلاثاء بالتعيين من بين أيام الأسبوع لدرس، ولكن كان يجتمع بأصحابه ويعلمهم الدين، نعم، ولكن دعا إلى إطعام اليتيم والفقير والمسكين ومراعاة حالهم، نعم، دعا إلى قراءة القرآن، نعم. القرآن قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نعم، هذا داخل في التعاون على البر والتقوى، له عموم يندرج تحته فليس بدعة. وهذا من التوسعة في الدين. الله تعالى شرع لنا شريعة فيها فرائض واجبة محددة بهيئتها وشكلها وأذكارها، كل شيء فيها محدد بالكلمة بالحرف. وهناك أشياء دعانا إليها تطوعا، تركها لنا على حسب قدراتنا، فليفعل كل منا من هذه الأشياء ما حسن له وما استطاع. أما أن يأتي بأمر جديد كالذي قال: واحد من الأمة وبنية طيبة حسنة رأى الناس انشغلوا عن القرآن الكريم في زمانه فأراد أن يردهم إليه، فكتب حديثا من عند نفسه نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عنه أبي بن كعب، وأخذه منه ابن عباس، وأخذه هو من ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الفاتحة فله كذا، ومن قرأ سورة البقرة فله كذا، ومن قرأ سورة آل عمران فله كذا، إلى سورة الناس، سورة سورة، كل سورة يذكر لها فضلا معينا، من قرأ سورة كذا فله كذا. فلما بحث العلماء سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجمعوا أحاديثه ونظروا الصحيح منها من غيره، وجدوا هذا الحديث، ولم يجدوه عند غير هذا الرجل، لم يروه أحد غيره عن ابن عباس، ولم يروه أحد عن أبي غير ابن عباس، ولم يروه عن النبي عليه الصلاة أحد غير أبي بن كعب. فسألوا هذا الرجل، هو الذي باق على قيد الحياة، سألوه: من أين لك حديث عن ابن عباس عن أبي بن كعب في فضل سور القرآن سورة سورة؟ قال: بصلاحه وبطيبة قلبه رأيت الناس انشغلوا عن القرآن بمغازي ابن إسحاق، أي بكتب السيرة، وبفقه أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة فقيها من التابعين ولم يكن معه غيره، فكان له صوت في المجتمع وفي الناس، فانشغلوا بهذا عن القرآن، فعمدت أي قصدت إلى القرآن، فوضعت ذلك الحديث في فضائل السور سورة سورة. اعترف أنه اختلق هذا الحديث من عند نفسه، لم يسمعه من ابن عباس ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا شيء جئت به من عند نفسي لأرد الناس إلى القرآن، علموه وذكروه أن هذا لا يجوز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حتى ولو كان بحسن نية، لأنه ليس هناك جزاء هكذا، ليس هناك جزاء هكذا، فيه كذب على الله وكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سيعطي قارئ سورة كذا كذا وكذا من الحسنات ومن الجزاء والدرجات، ثم يأتي يوم القيامة فلا يجد. إذن كذب الله عليه وكذب رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كذب هذا الذي افترى الحديث، ولكن عرض الله ورسوله للتكذيب. لذلك لا تجوز هذه البدعة التي لا أصل لها في الدين، إن من أراد أن يقرأ القرآن وله ثوابه عند الله دون معرفة حجم ولا عدد فهذا هو الثابت، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومعروف في الشرع أن الله يضاعف لمن يشاء، كأن هذا هو الحد الأدنى للمحاسبة على قراءة القرآن الكريم، الحسنة بعشر أمثالها على كل حرف من الكلمة، والله يزيد لمن يشاء. هكذا إخوة الإسلام لابد من اعتماد هذه الأصول في عباداتنا وفي أعمالنا، نعد النية، نتخير العمل الحلال، نبتعد عن الحرام ونتركه، نترك الشبهة اتقاء وورعا وخوفا وحذرا، نوافق بعملنا وبتطبيقنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو من خلال العمومات الموجودة في الدين، بهذا إن شاء الله نضمن عملا صوابا وعبادة صالحة. أسأل الله تعالى أن يصلح جميع أمرنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إن المبتدع يرتكب على الأقل ثلاثة آثام ويفعل ثلاث جرائم، لذلك نعوذ بالله من البدع والابتداع، ونسأل الله أن نكون على سنة الاتباع. قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم. وعلماؤنا الأجلاء رحمة الله تعالى عليهم أخذوا بصحيح السنة، أما ضعيف السنة فلم يأخذوا به مع وجود الصحيح، فالصحيح أولى. ولكن إذ إن لم يوجد إلا الحديث الضعيف، إسناده ضعيف بين راويه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، سلسلة الرجال حدثنا فلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان، هؤلاء الذين نقلوا الحديث فيهم واحد يشتمل على علة معينة تضعف هذا النقل، هذا الكلام لا يوثق به لأن طريقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام طريق فيه ضعف. إذا كان الحديث هكذا ولا يعارضه حديث صحيح إلا أن يعارضه قول لأئمة الدين والعلم ولو كان إمام الأئمة، إذن معنا الآن في مسألة من المسائل قول ضعيف النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتبه أنه من كلام النبوة ويشتبه أنه ليس منها، وكلام لأحد الأئمة الأعلام من علماء الأمة، أئمة ديننا وعلمنا، ماذا كانوا يأخذون من هذا وذاك؟ كانوا يفضلون الحديث الضعيف على قول مالك، على قول أبي حنيفة، على قول أحمد، على قول فلان، واشتهرت عنهم تلك المقالة: الحديث الضعيف أحب إلينا من أقوال الرجال، يقصدون بالرجال الأئمة، ليس كل ذكر من الخلق، إنما يقصدون الرجولة المعنوية، الرجال الذين باعوا دنياهم وحياتهم من أجل إحياء الدين، فتعلموا العلم وعلموه، هؤلاء رجال. الحديث الضعيف أحب إليهم من أقوال هؤلاء الرجال العظام، مع مدحهم والثناء عليهم ووصفهم بالرجولة الكاملة، ومعروف فضل العلماء، لكن هذا الكلام يشتبه أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذون به، وإن عارضه وخالفه قول من أقوال الرجال، لأنه أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب إلى الوحي، أقرب إلى الوحي، وهذا يدعونا إلى التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد عنه، فإن كان صحيحا فالحمد لله، وإن كان ضعيفا فهو أولى من أقوال فلان وفلان، فليس كل ضعيف يترك، وليعلم الشباب هذا، وليعلم إخواننا طلبة العلم هذا، ليس كل حديث ضعيف يترك ولا يعمل به. ولا تعجب إذن إن رأيت حديثا ضعيفا في بعض كتب أهل العلم، فإنه بمذهبه يرى أن هذا الحديث يجوز العمل به طالما ذكره في كتابه وتحمل مسؤوليته ورواه للأمة ولم يحذر منه، إذن هو رأيه ومذهبه أنه يجوز الأخذ بهذا الحديث وإن كان فيه ضعف. فمن الضعيف ما ينجبر، ومن الضعيف ما يجوز العمل به، لأنه ليس هناك حديث صحيح أصح منه. إنما المبتدع هو الذي يفتري أشياء ليس لها أصل في دين الله، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا ضعيف، هذا مبتدع. أولا إنه يعرض الله ورسوله عليه الصلاة والسلام للتكذيب كما بينا، فيوم القيامة ربما بعض العامة الذين لا علم لهم، وهذا قدر حالهم، أخذوا بهذا الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع أو السنة المبتدعة، السنة المبتدعة قيل إنها سنة وليست بسنة مثلا، ففعل بعض الناس بها طمعا في الثواب المذكور فيها، ومن ذلك مثلا بعض الأحاديث الموضوعة يقال فيها: من قال لا إله إلا الله خلق الله له أو لقائلها من كل حرف طيرا ينغمس في بحر من نور، ثم ينفض جناحيه فيخلق الله من كل قطرة طيرا يسبح الله لهذا القائل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، أفضل ما قال النبيون جميعا وأفضل ما قال الخلق، ولكن هذا الكلام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء، لم يجد له سندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعد الله به خلقه وعباده. يوم القيامة من يعمل بمثل هذا الحديث وهو لا يدري يقول يا ربي أنا قلت لا إله إلا الله، أين التسابيح التي سبحت من أجلي بواسطة الطائر الفلاني أو الطيور الفلانية طبقا للحديث القائل كذا وكذا؟ الله يقول ليس عندنا شيء من ذلك. إذا قال الله ثم رجع، معاذ الله، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ولكنها ساعة حساب. فالمبتدع يعرض الله ورسوله للتكذيب، يجعل الناس يكذبونهما. المبتدع دون أن يتكلم يدعي ويعلن على الناس دون حياء أنه أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يوحى إليه، الذي كان يوحى إليه من ربه، وذلك أنه عرف شيئا من الدين لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرفه وعمل به صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه للأمة، وبهذا فيكون قد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى تهمتين: إما أنه ما كان يعلم ما علمه ذلك المبتدع فهو أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وربما بعض الناس يدعون هذا علنا في هذه الأيام باسم الدين أيضا، يقول أنتم تأخذون دينكم عن أموات لكننا نأخذ ديننا عن أحياء، تقولون حدثنا البخاري عن علي بن المديني عن فلان عن فلان وكلهم ماتوا، نحن يأتينا العلم من الله مباشرة، حدثني قلبي عن ربي مباشرة، قلبه يحدثه عن ربه. أين هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يحدثه قلبه عن ربه، لما كان يأتيه جبريل، كان الله يبعث له جبريل بالوحي عليه الصلاة والسلام، أما أن يحدثه قلبه عن ربه فهذا لا يكون في الأمة ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يتواضع ويقول إنه يرى النبي حيا، يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يذهب هو إليه في المدينة عند قبره، إنما يأتيه النبي في بيته المليء بالمعاصي والخرافات، يأتيه في بيته حيا ويجلس معه ويعلمه العلم درس خصوصي. هذا ادعاء باطل، كيف هذا؟ وللأسف ترى أناسا مثقفين ومن المفترض أنهم متعلمون يصدقون هذه الخرافات ويمشون وراءها ويقولون إياك أن تعترض على هذا وإلا أصابك وأصابك. فالمبتدع يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل وأنه أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يتهمه بأنه علم هذا الشيء وكتمه عن الأمة ولم يبلغه لنا، أما أنا فقد اكتشفته وقد عرفته، ولكنه ثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كتم شيئا قط، ولو كتم شيئا ما تركه الله يكتمه، حين حرم على نفسه العسل، حين عبث بوجهه في وجه الرجل عبد الله بن أم مكتوم، حين رأى رأيا غير الأولى، هو رأي صحيح ولكن غير الأولى في أسرى بدر، حين عاتبه الله في كل ذلك، حين حزن حزنا شديدا وتأسى أسا عظيما على ضلال قومه وعدم استجابتهم للآيات، الله تعالى اعترض عليه وقال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، معنى الآية الباقية فافعل ما تشاء مما يحلو لك لتريني إن كنت تستطيع هدايتهم أو لا تستطيع، هذا معنى الآية. أما الآية وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي فافعل، إن استطعت أن تفعل ذلك فافعل ما تشاء لتهديهم، ولكن لن تهديهم على خلاف مشيئة الله. يقول تعالى في الآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، لو كان يكتم شيئا لكتم هذا الجزء الأخير في الآية، فلا تكونن من الجاهلين، لكتم عتاب الله له في القرآن ولم يبلغه، لكنه كان يقابل عبد الله بن أم مكتوم ويقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ولم يواجهه بغير ذلك، إنما عليه الصلاة والسلام بلغ كل شيء، ونشهد بهذا ونرجو من الله أن نلقاه على هذا حتى يشفع فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجمعنا به. إخوة الإسلام، احذروا من البدعة. المبتدع ثالثا يحرم نفسه من خير عظيم، نسأل الله ألا يحرمنا من أي خير، فإن يوم القيامة يوم عظيم، يوم حار، حرا شديدا، يفزع الناس إلى الأنبياء، وكل يقول نفسي نفسي، يعني يكفيني أن أهتم بنفسي، لا أستطيع تحمل واحدا منكم، ويحيل كل منهم إلى النبي الذي وراءه حتى يأتي الدور على خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فيلجأ الناس إليه ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فيأذن الله له وتقبل شفاعته. ثم يسبق النبي عليه الصلاة والسلام أمته حتى ينتهوا من الحساب، يسبقهم إلى باب الجنة، وعندها حوض عظيم يصب فيه ميزابان، يعني زي مسورتين، ميزابان يأخذان ماءهما من نهر الكوثر في الجنة، في داخل الجنة، كأن الله يسبق بإذاقة المؤمنين شيئا من الجنة قبل أن يدخلوها، زيادة في الإكرام ما شاء الله. ويقف النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه برفعة قدره وعلو شأنه وبعد جاهه خادما لأمته ساقيا لهم. أرأيت التواضع العظيم والإكرام الجليل؟ موقف جليل جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، أجهز الدلاء وأملأ الكؤوس، أي سابقكم إلى الحوض، أعد لكم الشراب، ثم أقول: هلم أمتي. قالوا: أو تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ خلق كلهم مجموعون، آدم وكل أولاده إلى آخرهم، أتعرفنا أو تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن رجلا له خيل سود، لو أن رجلا له خيل غر محجلة، أي في جبهتها بياض وفي أربعتها الأرجل بياض كالحجل، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة في وسط خيل سود دهم بهم، أي سود سوادا خالصا، أكان يعرف خيله، تلك الخيل المعلمة يعرفها يميزها؟ قالوا: نعم. قال: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كأن من لم يصلي، من لم يتوضأ يكون أسودا سوادا خالصا يوم القيامة، ويتيه في الأمم ولا يتعرف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء المتوضئون المصلون يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم ليسقيهم بيده الشريفة من حوضه الشريف، رزقنا الله وإياكم جميعا. يقول: وإذا بالملائكة تختلج أقواما، تخرج أقواما من الصف لئلا يشربوا، فيظن عليه الصلاة والسلام أنهم أخطأوا فيهم، فيقول: دعوهم إنهم من أمتي، العلامة فيهم، دعوهم إنهم من أمتي. فتقول الملائكة مبينة أنها تعرفهم أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ارتكبوا من الجرم ما يمنعهم من هذه الكرامة. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم هم من أمتك، ولكن أحدثوا بعدك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. إنك لتدري ما أحدثوا بعدك، غيروا، بدلوا، ابتدعوا، زادوا عما جئت به، إنك لتدري ما أحدثوا بعدك. يقول نبي الشفاعة، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يقول: سحقا سحقا، بعدا لمن بدل، بعدا لمن غير، خذوهم لا أريدهم. أيرضى واحد على نفسه هذا؟ بالطبع لا. إذن نلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونكون على هديه وعلى طريقه، ونفعل مثله، وما جعله الله بشرا إلا لنستطيع أن نتأسى ونقتدي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعوذ بالله من البدع ومن المبتدعين، وهدانا الله إلى السنة الرشيدة حتى يميتنا عليها ونلقى بها صاحبها صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنك يا ربنا على كل شيء قدير، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعز أمتنا، أظهر ديننا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، ولي يا ربنا خيارنا أمورنا، ولا تولي شرارنا أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح من تولي أمرنا، اللهم أصلح من تولي أمرنا، ووفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه صلاح العباد وخير البلاد يا رب العالمين. اللهم وفقهم جميعا للأخذ بكتابك وسنة نبيك كما أمرت وكما بعثت نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.